بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف الحلقة الخامسة من صناعة الطفل المصلي. كنا في الأربع حلقات اللي فاتت إحنا بنعمل خريطة عامة، يعني برضو زي ما قلنا كده بطريقة الدوائر، إحنا تقريبا شبه قلنا اللي إحنا عايزين نقوله في الدورة، وفي نفس الوقت حطينا الخريطة من اللي إحنا نعمله بالضبط، يعني سواء تأصيلا ولا تفعيلا. واحنا هنحاول بقى في ضوء اللي احنا قلناه في الاربع حلقات اللي فاتت ننفذ بقى، ماشي؟ يعني خلاص انت عرفت ان انت هتعملي خطه، الخطه دي فيها كذا كذا كذا، وعرفت ان في محاول لازم تخلي بالك منها. وانا شغال بقى في الاستعراض الكتاب او في الوقوف عند بعض الحاجات، لان طبعا صعب ان يعني نقرا الكتاب كله مع بعض، لكن هنقف عند بعض الحاجات اللي علاها تكون مهمه يعني. طيب هنبدا ان شاء الله بأول جزئية في الكتاب، صفحة 3 اللي هي بداية الحكاية. طيب حابب أقول برضو إن الناس اللي هي إن شاء الله يعني مش بس هتكتفي بإنها تدرس الكتاب لنفسها، هتكون حريصة إنها تدرسه عشان تقدر تعلمه لحد تاني أو تستفيد به. المواطن في الغالب اللي واقف عندها هي مواطن، يعني المواطن المهم اللي هي مواطن السؤال لو صح التعبير يعني. ماشي؟ طيب في الجزء بتاع بداية الحكاية، يعني أكتر نقطة أنا كنت حريص على إبرازها، أو هقول يعني أكتر النقاط اللي كنت حريص على إبرازها ابتداء إبراز نقطة السعادة اللي في الصلاة. يعني كان في كتاب زمان كده كنت شغال فيه، بس هو كان وصل حوالي 550 صفحة، بس أنا ما لم أؤثر إخراجه إلا لما أنظر فيه نظرة كده، إيه زي ما بيقولوا بعد التوبة المنهجية يعني. الكتاب ده كان اسمه سعادة العبادة. انا كنت حابب اوصل فيه فكرة ان يعني مش السعادة في العبادة، لا سعادة الا في العبادة، يعني مش ان العبادة فيها سعادة. ده المفهوم اللي لازم حاضر عند الناس او حاضر في الوحي، مش ان الصلاة فيها سعادة ولا الصوم فيه سعادة ولا مش عارف تدبر القرآن فيه سعادة. لا سعادة الا في العبادة، في الحياة ككل. اي شعور بالتلذذ او الاستمتاع يجده الانسان هو لا يكون سعادة أبدا إلا في العبادة. الإنسان ده مركب على إنه ما هيسعدش إلا بعبادة الله سبحانه وبحمده. ده صراحة أنا حاجة عشتها مع الصلاة، يعني أنا عشتها مع الصلاة في الفترة الأولى اللي راح أصلي فيها. دي من أول النقاط اللي أنا حابب أبرزها في الحكاية دي، عشان برضو حتى لو أنتوا كنتوا بتناقشوها مع حد. النقاط التانية اللي كنت حابب أبرزها فطرية التعامل مع الصلاة، يعني فطرية النظر إلى الصلاة. يعني كنت كتير بكلمهم على الإيمان الفطري والإيمان الفرقي. يعني في مسائل هي فطرية، يعني أنا بفطرية الصلاة صلاة، بفطرية الصلاة اتصال، بفطرية الصلاة تواصل. أنا بصلي يعني بتواصل مع الله، أنا أناجي الله. فالطبيعي إنها بما إنها صلاة فأنا أكون واعي، يعني مش صلاة تحت في غيبوبة، يعني أقل ما فيها الوعي. يعني ده أقل ما فيها، إن أنا بتواصل وأنا واعي، مش بتواصل في اللاوعي. مش زي ما أنت تقومي من النوم كده مثلا، يعني مثلا حد بيعمل عملية، مثلا طبيب بيعمل عملية بيعملها وهو نايم ونعسان وكلام ده، لا مش واعي، في حاجة تسقط، شوية حاجة تسقط منه، لازم هيسقط حاجة، هيبوظ حاجة، يعمل حاجة. يعني انتقال الشيء إنه يبقى في اللاوعي ده يعني مرحلة متقدمة جدا وملهاش دعوة بالعبادات أصلا. يعني بصوا يا جماعة، احنا ربنا لا يريد مننا ان احنا نكون مؤدين، يريد اننا نكون متعبدين. المؤدي ده واحد بيأدي زي الممثل، انا بمثل، انا بأدي، بقوم أدي مجموعة حركات ما يعني ملهاش علاقة خالص بانا قناعتي ايه واعتقادي ايه وانا حاسس بايه وبشعر بايه والكلام ده. انما ربنا يريد ان نكون متعبدين، يعني المتعبد ده ليه شروط عشان يبقى اسمه متعبد. انا شفت بس اسمها عباده ليها شروط، وده الفرق مثلا بين العباده وبين مجرد الحركات اللي بيمارسها الانسان اللي احنا بنقول عليها الطقوس او الطقوسيه احيانا، ده فرق واضح. فاللي اقصده ان احنا فطريه النظره للعباده، الصلاه بشكل فطري صله. وقلت ان المعنى ده، انا كنت اثرت ان النقطه دي في المحاضره بتاعه اطفالنا والصلاه، قلت من اكثر المعاني غيابا في تعليمنا للصلاة، رغم انه الاهم والاكثر منطقيه. الموبايل ارن تدفع 20 درهم. كون الصلاة صلة، الصلاة تواصل. يعني اول معنى انت محتاجة يعني تأكديه على ابنك او على الطفل اللي انت بتعلميه الصلاة، ان الصلاة صلة، ولذلك يعني يرغب في هذه الصلة ويؤدب ابان هذه الصلة. ماشي، بقى محتاج يرغب وايه، يؤدب، يرغب في الصلاة دي. انت مش محتاج حاجة من ربنا؟ يعني اذكر كده كان كنا في مكان، مش فاكر على التحديد كان فين وإلا حصل وإيه القصة، بس أذكر إن ولا أنا فاكر أنا اللي قلت ولا حد قال، بس فاكر العبارة يعني اللي هو إحنا قاعدين كده، وكان تقريبا يعني أوشكنا على الثلث الأخير من الليل، وحد نادى قال يا جماعة محدش محتاج حاجة من ربنا. يعني هو أنت مش محتاج حاجة من ربنا، أنت يعني ليه أنت وده فعلا أصلا طبيعة النداء، هل من داع فاستجيب له؟ يعني انا اخري اقول له ايه، محدش محتاج حاجه من ربنا، ما ده ربنا بيقول محدش محتاج حاجه نلبيها له، من هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، في روايه هل من صاحب حاجه فاقضي له حاجته. فمفهوم اصلا ان هو يفهم ان الصلاه صله، فيرغب في التواصل ده، في الصله دي، ويؤدب. ماشي، ابان هذا التواصل. انت بتتواصل يبقى لازم تتواصل تواصل الناس مؤدبين. انت ما بتروحش تطلب مني حاجه ولا تطلب من بابا حاجه وعمال بيقول لك طب عايزها ليه، قلت له اه مش معاك يا ماما، مش عارف ايه، انت مش كده. وقبل ما يرغب ويؤدب يحبب في هذا التواصل. رأيي في الأخير بعد كل الكلام ده ما يتم، بعد ما يحبب ويرغب ويؤدب، ليه في الأخر بقى إن هو نقول إيه، إن هو يرهب بقى، خليك أنت الخسران، ربنا مش محتاجك أصلا، كذا كذا كذا، ممكن تفتحه عادي يجيبه، مش جايب سنة، واضح. فلا بأس إن هو بعد كده بقى يرهب. يعني اللي أقصده مجرد بس مفهوم واحد، الصلاة صلة، الصلاة اتصال، الصلاة تواصل، مفهوم واحد بس، احنا كنا احناش مدركينه، لا. فخلينا المنظومة التعليمية كلها فيها خلل، ان احنا نفسنا تصورنا عن الصلاة انها مجموعة من الطقوس اللي انا مفروض علي اقوم بادائها. يعني النظر ليها من الزاوية دي، ان انا يعني سبحان الله، كان من الحاجات الجميلة ان واحد من الناس اللي اسلموا حديثا كان بيصف الصلاة وصف جميل قوي، كان يقول موعد مع الله. يعني فعلا هي موعد مع الله، ولذلك خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا، المهم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل ايه، صلاة. انا مش مرتبطة بالرجالة، انت في البيت برضو لما بنتك بتشوفك، لو مثلا واحدة جاية من بره بتلبسي كويس ومش عارف ايه، وتلاقيكي جايبه الاسدال بتاع الصلاه اللي هو تقريبا بيبقى اسوء حاجه في الحاجات اللي عندك في البيت، بتاع كده مقطع ومهربد ومش عارف ايه ومبهدل، هي بتشعر ان الصلاه دي ليها الحاجه الايه، الوضع اي حته وخلاص. لا، في مكان في البيت اسمه المصلى، تمر بقى موسع عليك، ليه ما تعمليش مكان للبيت للصلاه، المصلى. ودي سنه كانت موجوده عند الصحابه، ان كان واحد منهم جزء من بيته يتخذ المصلى، لدرجه ان بعضهم كمان كان ايه، يدعو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فالحق والبركه. فليه انت ما تعمليش مصلى في بيتك؟ يعني مهما كان، يعني مش حتى شقه صغيره، اعملي ركن كده ست، اعملي مصلى مقفول، ده مصلى. يعني ده لسه هنتكلم على طريقه التفصيل، بس تعظيم الصلاه، تعظيم شعائر الله. هما الصلاة بتاخد حجمها في قلبهم من حجمها في واقعك انت في البيت. احنا ما نعملش المكان ده مصلى ليه؟ خلاص اتعمل مصلى فعلا، ولو حتى كده بشكل لطيف، ولو تجيبي مش عارف نجار وتعملي حاجه كده، ولو ركن كده في البيت، ركن الصلاة. احنا النهارده سيبوكم منكم كاشخاص، انت لو رحتي زي مثلا مول هايبر مثلا، زي هنا عندكم مثلا مرجان والحاجات دي، او مثلا كارفور عندنا في مصر ولا كده، ولقيتي مثلا عاملين مسجد كبير وحلو وواسع كده في مرجان، ايه التصور اللي بتاخديه عنهم؟ ناس كويسين وبيعظموا الصلاة وتهان. طب انت ممكن تقعدي مثلا تلف في كل المولات اللي في المدينة لا تكاد تجد المصلى كده صغير، لما تيجي تصلي مش حتى تصلي فيها. الاحساس اللي بيجي لك ان دي مش فكرة الناس دي مش فاضية، ولا فكرة مش عايزين يدخلوا الدين في الموضوع، هم لا يعظمون الصلاة، لا يعظمون شعائر الله. يعني عادي ممكن يعمل كنيسة بس ما يعملش مصلى، هو ما يعظمش شعائر، لا يعظم الصلاة. وده واحد من معايير المهمة، ان انا ان والانسان لما بيحب حد، يعني مثلا ممكن تجدي انت مثلا تسكن هنا مثلا في كذا، وربما تكون مثلا اصولكم من فاس، ووالدك مثلا يكون عنده عماره مثلا، فعامل لك دور، الدور ده انت ما بتقعديش فيه، بتيجي في السنه بتقعدي يومين ثلاثه بس، لا ليكي مكان. اخواتك يتكلموا لا ده مكان اختك، محدش يجي عندها خالص. فهي قد تبدو اشياء بسيطه بس لها انعكاسات كبيره قوي، لها انعكاسات كبيره. ان زي ما انت في حاجات مهمه عندك، اللي مش عارف المكتبه بتاعتك لو انت حابب مش عارف تعملي ايه، والنيش معرفش مش عندكم النيش، بس ايا كان حاجات من بتاع الحاجات دي بتعظميها وبتحطيها في مكان مهم وبتختاري لها مكان مناسب او جميل، ليه ما يكونش مكان بيتم اختياره الصلاه؟ ولو انه يتعمل بحاجز خشبي كده وتحط فيه مصليتين ثلاثه ويتساب الركن ده كده في البيت، ده المصلى ده في حد ذاته اصلا فارق انك لما تسمعي الاذان، فارق ان انت لما تبقي داخله تصلي لابسه ايه وشكلك ازاي وعامله ايه، فارق ان انت لما بتخش في الصلاه الغيبه اللي بتغبيها عنهم، ومعلش انا دلوقتي هصلي يا جماعه مش عارف ايه، كل ده فارق اصلا. في يعني هم لا يرونك الصلاه في حياتك صلاه، فطبيعي ان هم مش هتبقى في حياتهم صلاه. المهم يعني ده من الحاجات اللي انا كنت حابب اكد عليها برضو في حكايه الرحله دي او ابرزها، وهي قضيه فطريه النظره الى الصلاه. يعني انا بشكل فطري انا فعلا قعدت 6 شهور بصلي في مسجد كده شيخ ابو سريع، بصلي بسرعه بس لم اكن اعتبر نفسي اصلي. يعني انا كان تصوري بس ان عايز انتظم في الصلاه، يعني هي تحدي شخص. يعني الحمد لله مثلا كنت اول مدرستي، فكنت اللي هو ايه يعني ما احبش اخش في تحدي، وانا كان نوع من التحدي قدام نفسي كده، اللي هو انا هنتظم في الصلاه. يعني انا ما كنتش احب حد يكون احسن مني، ما لا اتضايق من حد ولا احسد حد ولا احقد على حد، كنت بشوف ان اي حد دون ان انا احسده اصلا احسدك عليه، بس اعرف حاجه حلوه بيعملها انا اعمل احسن. يعني كان حاجه ربنا عصم الواحد بيعمل الحسد والحقد والقصد من هو صغير بس. فانا عادي كان في اصحابي انا شايف كبرستيج، انت الشاب المتفوق الاكثر تفوقا في كل اللي موجودين، مش معقوله ما بتصليش، فهو لون من البرستيج الاجتماعي كده. يعني انت شاب محترم ما بتعاكسش بنات، ما بتدخنش، ما بتعملش كلام ده، ليه مش بتصلي؟ وليه حد ينجح انه ينتظم في حاجه وانت ما تنجحش تنتظم فيها؟ فانا لم اكن يعني اهدف لاكثر من الايه؟ الانتظام في الصلاه بس. ولذلك خدوا بالكم من حاجه، تربيه ولادنا على معالي الامور، على ان هم اكسترا اوردينري، انتم ازاي حد، ده على فكره هيفرق في دينهم جدا، هيفرق في دينهم. انتم ما انتوش زي حد، انت متميز، مش انت اللي يعني جاهل ولا غبي لدرجه ان انت لو حد عمل حاجه غلط تعمل زيه، مش انت الشخص ده. تربيتهم على اللون ده في حد ذاته بيحطهم قدام تشالنجات او يحطهم قدام تحديات مفيده ليهم برضو لا شك بعد كده في علاقتهم بربنا. المهم فانا لم اكن اهدف لاكثر من انتظام في الصلاه، لكن لم اكن اعتبر نفسي اصلي، لان بالنظره الفطريه انا لا اعتبرها صلاه. لذلك في نقطه التحول ان انا لما صليت في مكان كانت الصلاه فيه اطول شويه، يعني اللي انا كنت بصلي عنده تمارين رياضيه، لا دول كنتوا ايه بيصلوا ايه بعرف اركع واسجد، فكان بيتاح لي ان انا اعمل اللي هو المفترض يتعمل في الصلاه. فدي النقطه الثانيه اللي انا كنت حريص على ابرازها، وهي مساله الفطريه في النظر للصلاه، ان الصلاه صلاه، الصلاه صلاه. برضو اللي هو مش فطريه نظرتي انا بس للصلاه، فطريه نظره جدتي نفسها للصلاه، وهذا الانتظام العجيب اللي كان حاضر في الصلاه. ولذلك تبا للثقافه اللي تاخدهم يبقوا في قطيعه مع الله، تبا لتلك الثقافه، تبا للثقافه اللي انت مع احترامي حرصت انها تكون عند ابنك ولا بنتك، اللي خدته انه يبقى في قطيعه مع الله. ومرحبا بالاميه اللي كانت عند جدتي وجدتك، اللي كانت مخلياها على صله دائمه بالله. تعظيم كامل لله وانتظام في الصلاة. مرحبا بتلك الأمية. شفت بقى دي أمية مش هتضرها، وأميتهم الدينية مش هتضرهم، سترديهم إلا يشاء ربي شيء. فالوضع الفطري الفطري فعلا في النظر للصلاة والإقبال عليها وندى حق الله والانتظام فيها، دي برضو مسألة مهمة. برضو كنت النقطة الثالثة اللي أنا حابب أبرزها في الجزئية دي هي علاقة صلاح الصلاة بصلاح الحياة، علاقة صلاح الصلاة بصلاح الحياة، من صلاح باختصار من صلاح الصلاة وصلاح الحياة، إن إزاي إن حالة العبد في الحياة هي انعكاس لحالته في الصلاة. بل حتى العلماء زي ابن القيم وغيره يقولوا إن حال العبد في القبر كحاله في الصلاة في الدنيا، حتى تحديدا كان يقول كحال القلب في الصدر. الحالة دي زي الحالة دي، هي نفس الحالة تقريبا. فأنت حالتك في الحياة هي حالتك في الصلاة. بل ما هو أبعد من ذلك صراحة، الصلاة هي إلى حد كبير مقياس حالتك مع الله. يعني من الآخر، الصلاة تمثل معنى الله في حياتك. يعني اللي في صلواتهم دايما متأخرين هم أكيد عند ربنا متأخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. وقال على الصلاة دايما بيجوا في الصلاة متأخرين لربنا، هم عند ربنا برضو متأخرين. الصلاة مقياس التقدم والتأخر عند الله، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هي مقياس الأمر ده. فالواقع بتاعك مع الصلاة هو تعبير حقيقي عن حالتك الدينية مع الله، تعبير حقيقي. انت مثلا انت فرائض بس ومهملة للنوافل، هو ده انت عند ربنا كده، اخرك فرائض. انت صلاتك انت عند ربنا كده، تح كلام مش بتعمل انت. ومش بس كده، مش بس نظرة ربنا ليكي، اللي تنتظريه من ربنا هيبقى على قد اللي انت بتديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يعلم ماله عند الله فلينظر مال الله عنده. حديث حسين شخبين في صحيح الجامع: من اراد ان يعلم ماله عند الله فلينظر مال الله عنده. انت ربنا ليه عندك في اليوم قد ايه؟ الصلاة حتى شكلها ازاي؟ علاقتك بيها ايه؟ المستعان. طيب، دي النقطة الثالثة اللي كنت حابب أبرزها، وهي مسألة العلاقة بين صلاح الحياة وصلاح الصلاة. وإصلاح الحياة يبدأ من الإصلاح في محراب الصلاة. لازم دي تفهم، إصلاح الحياة يبدأ من الإصلاح في محراب الصلاة. وأي حاجة خربانة في حياتك، بايظة في حياتك، مضطربة في حياتك، ابدأي من محراب الصلاة. دي نقطة البداية، ما تفكريش في حاجة غير كده. اعملي كل اللي هتعمليه، فكري زي ما انت عايز تفكري، ودي زي ما عايز تودي، جيبي زي ما انت عايز تجيبي. البداية تبدأ من الإصلاح في محراب الصلاة. النقطة الرابعة اللي كنت حابب أبرزها في المسألة دي هي الفارق بين المقاصدية والآلية، بين العلم والعمل. النموذجين اللي كانوا حاضرين في حياتي: نموذج جدتي بفطريتها وبساطتها وحبها للدين والصلاة وإقبالها على الصلاة، ونموذج المدرس اللي كان عندنا في خمسة ابتدائي اللي هو يعني بيقول كلام حلو وبيتكلم وبيحكي ومش عارف ايه، لكن في الواقع بتاعه هو مش بتاع صلاة أصلا. يعني ربما يكون مقصر في الصلاة، وربما مش عارف ايه، ولا أخلاقه أخلاق أهل الصلاة. دي كانت صورة، يعني أنا شايف الصلاة في حياتها أكتر ما أنا شايفها في حياة مثلا هذا المتكلم، متكلم جيد وبيقول كويس والدنيا زي الفل. ولذلك بس ده تأكيدا على قضية ان احنا اللي هيبقى في وجدان ابنائنا هو احوالنا مش اقوالنا. لو الاحوال حاضرة الأقوال هتحضر حضور كبير، بس الأقوال في غيبة في غيبة الأحوال إلى اضمحلال. الأقوال في غيبة الإيه؟ الأحوال إلى اضمحلال هتروح. إنما الصمام الأمان لأقوالك إن أنت تصدقيها بأحوالك. ده يعني سبحان الله، كان حتى بعض السلف كان بيقول كده، كان بيقول العالم الذي لا يعمل بعلمه إذا تكلم زلت موعظته عن القلوب كما يزل ماء المطر على الصفا. الحجر الصلب الأملس لما يجي عليه مية مطر بتستقر كده تمشي. ولذلك سبحان الله الإنسان اللي بقى بيقول كلام هو مش بيعمل بيه، كلامه بيزل عن القلوب كما يزل الايه ماء المطر ده عن الصفا، لا يكاد يستقر في القلوب، لا يكاد يقع في القلوب أصلا. النقطة الخامسة اللي كنت حابب أبرزها، أهمية التدرج في تمكين الصلاة في حياة الإنسان. يعني قضية التدرج دي مهمة جدا في تمكين الصلاة، وإن احنا بلاش نبقى بنطلب 20-30 حاجة في وقت واحد. يعني لا نطلب تلك السورة الكاملة، الأنسب إن احنا نركز على نقطة يتم تمكينها ننتقل لبعدها وهكذا. النقطة اللي كنت حابب أبرزها بعد كده في كلام طويل هي كانت علاقة كتاب الله بالصلاة، يعني دور كتاب الله بالصلاة ودور استقامة العلاقة بكتاب الله استقامة الصلاة. يعني يا جماعة في تناسب طردي واضح، كلما استقامت علاقة العبد بكتاب الله كلما استقامت الصلاة، لما استقامت علاقة العبد بكتاب الله استقامت الصلاة. ماشي، إن كلما مش تتكررش. يبقى ده كنت حابب أبرزه لأن أنا شخصيا فرق معايا كتير في الصلاة الحمد لله بداية الاستقامة في العلاقة بكتاب الله. ده كان أبرز تقريبا ما أود الإشارة إليه في الجزئية بتاعت بداية الحكاية. طيب في الصفحة رقم 13 يعني انا بتكلم فيه عن الكتاب بس الى حد كبير كاني بقول يعني ايه الدافع القوي اللي يخلينا نهتم او نعتني بالكتاب ده. فنقف مع الحته دي شويه، يعني خلينا نعتبرها مجموعه دوافع تدفعنا احنا للاهتمام بتعليم الصلاه لغيرنا. و يعني هقول هي مقاصد يعني كانت بين عينيا وانا حابب اعمل الكتاب ده. اول نقطة ان الصلاة ليست واحدة من محسنات الحياة، بل الصلاة هي الحياة، هي معراج التقرب الاكبر الى الله وسلم الوصول الى ما يحبه العبد ويتمنى. يعني من الاخر انا شخصيا في قاموسي من لا يصلي ميت، وفي قاموسي ان نسبة حياتي مرتبطة بحالة صلاتي. يعني كل ما تبقى الصلاة في حياتي حية نابضة اي ما بأدوارها، كل ما انا كإنسان حي حياتي تزداد وتتطور وتنمو. فباختصار ريت بقى دي حضرة ان الصلاة ليست مجرد واحدة من محسنات الحياة، الصلاة هي الحياة. لأن يكفي أن الصلاة هي اتصال بالحي القيوم سبحانه وتعالى. الإنسان أصلا ميت، إنسان أصلا ميت، هو لا يشعر بالحياة إلا حينما يتصل بالله. أصلا هو يعني دونما نعمة الإحياء هو ميت، الذي خلق الموت والحياة. إحنا أصلا كنا عدم، إحنا أموات، فالمدة الحالة الأصلية، فالله بث فينا الحياة وبعدين هنموت تاني. الحياة بقى اللي موجودة في حياتنا دي حياتين، في حياة الأبدان ماشي، في حياة القلب والوجدان. حياة الأبدان دي كده كده احنا مالناش دخل فيها وكلام ده كله، وفي بقى حياة القلب والوجدان هي دي الحياة الحقيقية أصلا للإنسان. وإلا ففي ناس ممكن يبقوا على المستوى البدني تمام ومبسوطين وزي الفل ويتمنوا يموتوا أصلا أو يشعروا كما لو كانوا ميتين. فالصلاة هي الصلة بالحي القيوم سبحانه وبحمده، بالمحيي سبحانه وبحمده. فشعور الإنسان بأنه حي يعني مرتبط بحضور منسوب حضور الصلاة في حياته. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني الله سبحانه وبحمده يقول ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب فلو قلنا بقى، لو قلنا ان الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات هدفهم من كل مجهوداته ان هم يجودوا حياة ابنائهم او طلابهم، فلو هم صادقين في كده يجودوا صلاتهم. لو نجح ان هم يجودوا صلاتهم يبقى هم نجحوا ان هم يجودوا حياتهم. انا كنت بقول الكلام ده كتير لما كنا بنتكلم عن الاطفال واحنا بنعلمهم الفاتحة، وكنت بقول النهاردة لو انتي نجحت تعرفي ابنك على طريقة بيها يعرف يحصل على فلوس بسرعة ويعرف يهرب من خلالها بسرعة لما يكون عنده خطر ويعرف ينتقل بسرعة من مكان لمكان، انت كده هتبقي اكرمتي ايام اكراء. كل ما يكبر ولا يروح اللي يجي يقول الله يكرمها امي، ربنا يبارك فيها امي، لو حرك مش الله قدر الحياة رحمها الله امي، بتشعري ان انت يعني اكرمتي ايام اكراء. كيف إذا تمكنت من أن تصليه بالغني الذي لا يفتقر أبدا، الكريم الذي لا يرد سائلا أبدا، القوي الذي لا يضعف أبدا، العزيز الذي لا مستكره له أبدا، لا يعجزه شيء أبدا. ده أعظم إحسان تحسنيه لابنك أو بنتك، بل أعظم إحسان يحسنه إنسان إلى إنسان أن يربطه بالرحمة. إحنا نجحنا في دي، ده الإحسان الحقيقي. فده بس مفهوم ان انت لو نجحت انك تجودي صلاتهم يبقى جودت حياتهم. لو انت عايز فعلا تجودي حياتهم جودي صلاتهم، وكل ما تستقر الصلاة في حياتهم كل ما تستقر حياتهم وتقلقيش عليهم اطمئني. لان الصلاة ستصلهم بالله، فلو نجحنا في ان احنا نصلهم بالله خلاص بتبقوا حارسين قوي ان انت تجمعي له من المال على قد ما تقدري عشان تموتي وانت مطمنه عليه، ومش عارف يتعلموا يبقوا في وظيفه حلوه عشان تموتي وانت مطمنه عليه، ومش عارف يسكنوا في مكان كويس تشتري له مكان كويس عشان يموتوا وانت مطمنه عليه. وكل الكلام ده ممكن يهدروه في لحظه، ما يعرفوش يستجلبوه مره اخرى. لو احنا فعلا عايزين نطمئن عليهم ده في رايي الطريقه. طيب لكن الواقع بيقول ان احنا رغم ان احنا لا نفتر عن بذل صنوف الاحسان، لكن معظم هذا الاحسان ينصرف الى رعاية الابدان على حساب رعاية الايمان. يعني فعلا انا يعني بقول ان الوالد المحترم اللي اتقى الله والوالدة المحترم اللي اتقت الله ليس لولد ولا لبنت ان هو يتكلم معاهم ولا نص كلمة، لأن في الحقيقة الوالد والوالدة اللي هم اتقوا الله ما بيفتروش عن ان هم يعطوا مهاجهم لأبنائهم، ما أثروش بالمرة. بس الإشكالية بقى ان هذه الصنوف من صنوف الإحسان انصرف معظمها لرعاية الايه الأبدان، لم يكن الكل انصرف لرعاية الأبدان. طيب وأعظم إحسان إلى الإنسان هو يبقى الإحسان إليه في باب بناء الإيمان. وقطبي رحى بناء الإيمان تأسيسا وتكميلا هما الصلاة والقرآن. يعني قلنا قبل كده ان الاحسان الى الانسان في باب الايمان اعظم الاحسان اليه في باب الابدان. طيب وباب الايمان ده ايه؟ تاسيسه وتكميله. طب وتاسيسه وتكميل الايمان في عندنا قطب راحة كده في محور مهم اللي هو كتاب الله. طب وفي حاجه ثانيه مهمه جدا هيترجم فيها الكلام ده اللي هي الصلاه. ولذلك هنقف مع المساله دي برضو، كل اركان الايمان ممثله في الصلاه. ولذلك الصلاه كانت ايمان، يعني الصلاه توصف بناء ايه؟ ايمان. مفيش اي عباده خالص توصف بناء ايمان الا الصلاه. وما كان الله ليضيع ايمانكم، توصف بناء ايمان، لان فعلا اللي صلى مؤمن، يعني الذي يقيم الصلاه التي ارادها الله مؤمن لا محال. ولو استعرضناها ببساطه شديده جدا كده، ببساطه شديده، الايمان بالله الها، التوحيد ده حاضر في الصلاة ولا مش حاضر في الصلاة؟ حاضر في الصلاة بشكل واضح. الإيمان باليوم الآخر بيصلي ليه؟ حاضر في الصلاة بشكل واضح. الإيمان بالرسل بيصلي على طريقة مين؟ حاضر في الصلاة بشكل واضح. الإيمان بالكتب حاضر في الصلاة بشكل واضح، القرآن والفاتحة. الإيمان بالملائكة حاضر في الصلاة بشكل واضح، إن في ملائكة عن يمين وعن شمال، كل ده مستحضر وبيصلي. الإيمان بالقدر خيري وشر، الصلاة ومواقيت ومواعيده، ده أنا بقول كده كلام مجمل قوي، لكن على التفصيل في كل حاجة كده لما نيجي نبص على كل حركة من حركات الصلاة، كل كلمة بنقولها في الصلاة احنا بنقر تقريبا بكل أركان الإيمان. فالصلاة ترجمة حقيقية للإيمان. اللي يصلي الصلاة هو طيبة بها نفسه، معتقد في اللي بيقوله، مقتنع بيه، ده بيقر بالإيمان. ده مش بيقر بالإيمان بس قوليا، بيقر بالإيمان عمليا. يعني الصلاة كمان مش ترجمة قولية للإيمان، ترجمة إيه؟ عملية. ترجمة عملية للإيمان، بيدعي ربنا. غير بقى يعني سيبه ده كده على جنب، ونخش بقى في أسماء الله الحسنى. مؤمن بأن الله سميع، مؤمن بأن الله عليم، مؤمن بأن كل ده حاضر في الصلاة. طيب يبقى دي حيثية مهمة تانية، ان الصلاة اول ما سيحاسب عليه العبد بين يدي الله. يعني انت غريبة قوي ان ابنك اول حاجة يتحاسب عليها ما انتيش شغلة بالك بيها. يعني سبحان الله، يعني الولد مثلا عنده امتحان بكرة في الكيمياء او في الفيزياء، وهو اول سؤال هيتسأله في الفصل مثلا الثالث، وانت سايبة الفصل ده وعمالة تروحي الفصل يمين وشمال المادة تانية، هو ده اول فصل تسأل فيه اصلا. ده مش المشكلة في كده، المشكلة في انها فان صلحت صلح سائر عملي، وان فسدت فسد سائر عملي. لان هي لو صلحت هيبقى اللي وراها صالح، يعني هتصلح ما وراءها، وان فسدت هيبقى اكيد وراها فاسد. سبحان الله، بعض العلماء كانوا بيقولوا ان هم ما تكلموش كتير في مسألة ترك الصلاة وحكم ترك الصلاة، لان المسألة لم تكن متصورة. يعني ما كانتش متصورة فكرة مسلم ايه؟ لا يصلي. يعني لم تكن متصورة، يعني مسلم بيصلي، لان حتى النصارى بيصلوا واليهود بيصلوا. يعني لم تكن متصورة فكرة مسلم لا يصلي بالكلية، دي مش متصورة. يعني اخرها مثلا بيأخر الصلاة، مش عارف تخرج عن وقتها، مش عارف صلاة في البيت مش صلاة في المسجد، بيصلاها بسرعة بينقرها وخلاص. بس فكرة لا يصلي دي، لا يصلي خالص، في قطيعة مع الله كده، مستعمل. طيب علاقة الصلاة بكتاب الله هي علاقة النهر بالروافد، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. هي علاقة النهر بالروافد، ودي لها حديث اخر. مين النهر ومين الروافد؟ مين النهر ومين الروافد؟ الصلاة والروافد كتاب الله. الايات هي بمثابة الروافد اللي بتمد النهر ده. فكل ما كانت الروافد دي كتيرة، وكل ما كانت كبيرة خلاص، كل ما كان النهر ده كبير تمام وقايم بدوره زي الفل. حصل مشكلة في الروافد احصل مشكلة في النهر، حصل مشكلة في الروافد احصل مشكلة في النهر. لما يبقى في مشكلة في النهر تبقى المشكلة فين؟ في الروافد. ده اللي قلته مثلا من المحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها خالص في بناء الطفل المصلي او صناعة الطفل المصلي، انه هو لابد ان يكون الكلام ده بالتوازي مع اقامة كتاب الله في حياته، لابد يكون بالتوازي معه، انه الكتاب اللي يدخل حياته ده لابد يكون بالتوازي معه. بل انا بعتبر انه قد يكون المرحلة الاولى الاسهل، لان ما يتعلق بكتاب الله اغلبه ايه؟ علم. انا لما يقعد يقرأ ويفهم المعاني علم، يتدبر لو تعلم حتى يتدبر علم، لو كذا ده يجيبه، ده ياخد اللي وراء. انما الصلاة عمل محض، الصلاة عمل محض. ولذلك حبول بما انها هي النهر وهو الروافد، فالصلاة دي اكبر ترجمة تطبيقية لكمال الايمان بكتاب الله. يعني اللي هقولها بشكل تاني، حالة صلاتك، يعني كتير من الاخوات مثلا عندنا في المشروع والمتدبر مش عارف ايه وكلام ده، وانا يا دكتور وانا 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 يعني استقامة علاقتك بكتاب الله اللي ما احدثتش تطور في الصلاة يبقى استقامة غير حقيقية، استقامة علمية اخرها، استقامة مفاهيمية بس مش استقامة عملية. الاستقامة العملية الحقيقية المنتظرة ان لابد ان استقامة علاقتك بكتاب الله تنعكس على ايه؟ على استقامة علاقتك بالصلاة واصلاح صلاتك، تقدم صلاتك وصلاتك بشكل واضح. لان لما يبقى الروافد كويسة يبقى النهر ايه؟ كويس. النهر ده لما يبقى بيقل او فيه مشكلة يبقى الروافد فيها مشكلة، الروافد فيها مشكلة. طبعا انا كنت اتكلمت عن الكلام ده بالتفصيل او اشرت اليه سريعا كده في على الاقل يعني في المحاضرة بتاع اطفالنا الصلاة، ما قلنا حتى الحديث بتاع مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار، عندك في صفحة 13 الحديث اهو، مثل الصلوات الخمس. وانا جبت الرواية دي للنبي اهو، شبه فيها الصلاة بالايه؟ بالنهر الايه؟ الجاري غمر عذب، يعني نهر جاري غمر عذب. في الصفات دي اللي قلنا عليها، الصفة الاولى ان هو جار، والصفة الثانية ان هو غمر وعذب. طيب، على باب احدكم، ان هي بنقول عليها من شويه الصلاه قريبه المنال، يعني الصلاه مش صعبه ولا مش عارف ايه، كلها اصلا على التيسير على قرب المنال. يعني امال ماذا لو كنا احنا مثلا ما ينفعش نصلي الا في حته معينه؟ يعني مثلا المسلمين ما ينفعش يصلوا في مكه، ولو مثلا بيصلوا في المغرب ما ينفعش يصلوا مثلا الا في فاس مثلا. اه والله صحيح. ماذا لو الصلاه ما كانتش ينفع الا في اماكن معينه؟ ده الصلاه انت دلوقتي تقومي تصلي مكانك. ماذا لو التهيؤ للصلاه والاستعداد للصلاه يتطلب غسل كل مره؟ التيسير مبني على التيسير. ماذا لو تم وضع شروط للمصلي، شروط علمية مثلا حطلك عشان انت تصلي لازم تبقي انهيت كذا وحفظت كذا وانهيت كذا، ماذا لو تم وضع شروط اخرى للصلاة زي مثلا النفق، انت تنفقي تدي وتعملي وتودي مثلا كل صلاة تقدمي بين يدي الصلاة دي مثلا 500 درهم صدقة معاه الا صلاتك ما تقبلش. صلاة يعني فعلا على باب احدكم، يعني حاجة كده في المتناول قريبة جدا. انت النهاردة لما تبقي حزينة ما انتش سبحان الله، ماذا اذا كانت الصلاة انك تبعتي طلب وتنتظر الاذن؟ ماذا اذا كانت الصلاة مواعيد معينة تصلي ما ينفعش تصلي في مواعيد تانية؟ يعني لا انت عايز تصلي معاك من الساعة 8 للساعة 8، طب انا احتاجت حاجة يا جماعة 9 بالليل ولا 10 بالليل؟ لا مفيش صلاة سدين. ولذلك الصلاة من اعظم نعم الله، يعني من اعظم نعم الله علينا اصلا. الامر بالصلاة في حد ذاته رحمة، الوصية تشريع الصلاة رحمة، وده جانب برضو احنا مهملينه خالص لما نيجي نتكلم عن الصلاة، ان احنا بنركز في تشريع الصلاة على فكرة ايه الفرضية والاجبار، ما بنركزش على الرحمة ولا الحكمة ولا العظم ولا النعم. الصلاة نعمة، الصلاة رحمة، الصلاة حكمة، حكمة والصلاة عظمة، ركزش على الجوانب دي في تشريع الصلاة. طيب، كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يغتسل منه في المتناول، يعني دي النقطة الجميلة برضو، ان انت براحتك، يعني باب مفتوح، اصلي ركعتين صلي، اصلي 4 صلي، اصلي 20 صلي. ماذا اذا قيل لك انت ما ينفعش تصلي ركعتين بس او 2 بس؟ مفتوح. تغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما كان يبقى من درنه، ايه اللي يبقى من درنه بقى، ايه اللي باقي من درنه بقى، ايه اللي يبقى من. ولذلك دي نقطه دي مساله حقيقيه يا جماعه، ان الصلاه فعلا فعلا الصلاه بتغسلنا، يعني دي حقيقه، انما الصلاه دي بتغسلك. وسبحان الله التعبير بالدرن او الادران مهم جدا، لان انا ما بشوفش فيه بس الادران بتاعه الذنوب والمعاصي، بشوف فيه حتى الادران النفسيه، الادران النفسيه، وده حاضر في الصلاه، كان اذا حزب امر فزع الى الصلاه. سبحان الله بحس ان الصلاه دي اللي هو انت ايه نقطه من اول السطر، تقفل الصفحه دي تيجي فتحه اللي بعدها خلاص، يعني انت بتبداي فعلا حاجه تانيه مختلفه، شكل تاني. فالادران دي كلها لما يكون الواحد بيغتسل كل يوم 5 مرات، اصلا الانسان في الواقع الطبيعي الهموم والانشغالات والحاجات اللي عليه والاحزان والاشجان، لو هو على طول الخط شايل 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 شايل، هو الايام دي في الزمن ده هي الامراض النفسيه والاكتئابات والقلق والتوتر، فوبيا، انكزايتي، ديبريشن، مش عارف الكلام ده كله، كل ده حاضر ليه؟ عشان الناس ما بتصليش، حتى اللي بيصلي ما بيصلوش. لان الصلاه انت بتقف من ايدين ربنا بتناجيه، بتبثيه همومك واشجانك، تقفلي وتيجي مخلصه، زي بالظبط اللي بتبقي محتاجاه في اوقات انك تقعدي تفضفضي مع واحده صاحبتك قريبه منك قوي، فضفضتي بتحسي انك ايه؟ استريحتي، رغم ان مفيش حاجه اتحلت، بس استريحتي ومشيتي، كان عندك حمل خففت منه شويه وايه؟ ومشيتي، وهتجيلها تاني بعد شويه تحكي لها تاني. بس الكلام ده حتى احنا ما بنعملوش وما بنضمنوش، يعني ما عدناش نضمنه، ما عدتيش تضمني اللي انت بتكلميها دي معاها سرك، ممكن تستعمله ضدك يوم ما، او ضد مثلا زوجك ولا اولادك ولا حد يخصك، ما عدتيش تأمني من انها يعني ممكن فعلا تضرك بالكلام ده، ما عدتيش انت مش يعني مش ضامنه انها مبسوطه، ما ضجتش بيكي، اكيد هتضج بيكي كل شويه، وخصوصا لما مشكلتك ايه تتكرر، لدرجة في وقت مثلا تحكي لها تقول لك طب في ايه جديد؟ ما هو زي كل مرة، ايه اللي اتغير يعني؟ وانت عايزة كده كده، او انا كإنسان عايز كده كده تخفف، هعمل ايه؟ عايز تخفف بأي شكل؟ هروح فين؟ يعمل ايه؟ فسبحان الملك، انما شرعت الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، ما بين كل واحدة والتانية بخش واطرح همومي كلها بين يدي الله سبحانه وبحمده، تخفف منها واطلع استقبل الواقع الجديد والحياه الجديده، الوقت اللي باقي لي من حياتي بنفس جديده. بس احنا عشان ما بنصليش، ولذلك ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي. الصلاه كفيله بان كل الاشكالات النفسيه دي ما كانتش تحصل للانسان، لا هلع ولا جزع ولا منع. واحد متدمر لما يبقى عنده سراء يقعد يمنع ويبخل ومش عارف ايه وقلقان عليها ويمنع منها وخايف عليها تروح، انت بتعيد الامتى؟ يجي له شر يجزع ويحبط ويتضايق ومش عارف ايه، فيما خلى ذلك هلوع ومش عارف قلقان وكذا وبانيك ومضطرب. هو ده متى يستريح؟ لا مستريح في سراء ولا مستريح في ضراء ولا الا المصلي. المفروض ان المصلي يبقى في مأمن من القصد كلها، خلي احنا كده عشان ما نصليش، ولذلك فكما يذهب الماء الدرك، انا في رايي ان مش بس الادران الدينيه المتعلقه بالذنوب والمعاصي، الادران النفسيه كما الادران دي الصلاه تذهب بها، بل والله الذي لا اله الا هو تذهب بادران الشبهات والشهوات. يعني مش بقى الخطايا بقى والمنكرات القديمه، لا، الشهوات والشبهات. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو يصلي صح وكان داخل الصلاه وقلبه مليان بميل او شهوه معينه، يخرج من الصلاه مش لاقيها في قلبه. والشبهات من اكثر ما يزيد اليقين الصلاه، هتيجي معانا في الصلاه وتمكين اليقين، ان يخرج من الصلاه. فحتى الادران دي، ادران الشهوات، ادران الشبهات، أدران المعاصي والمنكرات القديمة، أدران الأحزان والآلام النفسية، كل هذا تذهب به الصلاة لأن العبد صلى. وفي رواية فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طبعا النص واضح في الخطايا بصورة أساسية. طيب نركز يا جماعة. طيب حد يقول لي الحديثة والخطايا، الخطايا الخطايا، هنجيب منين بقى الشبهات والشهوات والمشاكل النفسية والكلام ده؟ كل دي آثار الخطايا، هذه مشاكل الخطايا. الخطايا بتخلف القلوب دي، يعني هي سبحان الله، يعني اغلب الشبهات دي بتنمو على سيقان الشهوات، والقلب ده سبحان الله ونقلب افئتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيان ما معهم. فالخطايا بتزود الميل ناحيه الذنوب في القلب، الشهوات، وتزيد الشبهات، وهو ده سبب النكد والقرف والغير اللي بيعيش فيه العبد بعد كده. طيب فالصلاة وصفها بالنهر في إشارات للإصلاح والتطهير والإحياء وليه والتطهير، وده اللي بيقوم بالنهر. النهر بيقوم بالتطهير، يمحو الله بهن الخطايا، يذهب الدرن، الإحياء، الماء وما فيه من الإحياء، الإصلاح، كل هذا تقدمه الصلاة.